بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كنا نتكلم في الأمر الأول من الفصل الأول من أبحاث منجزية العلم الإجمالي، والأمر الأول هو أنه ما الذي يدركه العقل من منجزية العلم الإجمالي. وقلنا أن القدر المتيقن الذي لا خلاف ولا شك فيه أن العلم الإجمالي منجز بحدود الموافقة الاحتمالية، أي حرمة المخالفة القطعية، يجب الإتيان بأحد الطرفين على الأقل، ويحرم ترك كلا الطرفين أو كل الأطراف. هذا قدر متيقن ومسلم. لكننا دخلنا في التساؤل الثاني، وهو أن العلم الإجمالي هل ينجز بحدود الموافقة القطعية وحرمة المخالفة الاحتمالية أم لا ينجز ذلك؟ سلمنا أنه ينجز بحدود الموافقة الاحتمالية، بحدود وجوب الإتيان بأحد الطرفين أو أحد الأطراف على الأقل. لكننا نبحث هل ينجز بحدود وجوب الموافقة القطعية، بمعنى يجب الإتيان بكلا الطرفين أو كل الأطراف، أم لا ينجز ذلك؟ وقلنا أنه قيل إن الإجابة عن هذا التساؤل مرتبطة بما هو المبنى في حقيقة العلم الإجمالي، إذ هناك عدة نظريات في تفسير العلم الإجمالي. على بعضها كما يدعى يكون العلم الإجمالي منجزا بحدود وجوب الموافقة القطعية، بينما على بعضها الآخر لا يكون منجزا إلا بحدود الموافقة الاحتمالية. من هنا دخلنا في بحث الاتجاهات في تفسير العلم الإجمالي. ما هي النظريات في تفسير العلم الإجمالي؟ وذكر السيد الشهيد رحمة الله عليه ثلاث نظريات أو ثلاثة اتجاهات في تفسير العلم الإجمالي. النظرية الأولى أو الاتجاه الأول، نحن فصلنا ذلك في شرح الحلقة الثانية، لكن لا بأس بالإعادة. النظرية الأولى هي نظرية المحققين النائيني والإصفهاني رحمة الله عليهما. هذه النظرية تقول إن حقيقة العلم الإجمالي هو علم بالجامع وشكوك بالأطراف، بمعنى أنه في العلم الإجمالي يوجد لدينا علم تفصيلي بالجامع، لكن هذا العلم لا يسري إلى الأفراد، فيبقى كل فرد مشكوكا. هذا الفرد مشكوك، وهذا الفرد مشكوك، وذاك الفرد الثالث إن وجد فرد ثالث مشكوك. نعم يوجد علم إجمالي، بمعنى علم بالجامع، بمعنى علم بوجوب أحد هذه الأطراف، علم متعلق بعنوان أحدها أو أحدهما. وبعبارة هذه النظرية أو هذا الاتجاه ينحل إلى دعوين: دعوة إيجابية وهي أن متعلق العلم هو الجامع، هو عنوان أحدها أو عنوان أحدهما، مثلا في مثال
صلاة الظهر والجمعة الذي قلنا أن لدينا علما إجماليا بوجوب صلاة ما في ظهر يوم الجمعة، أما صلاة الجمعة وأما صلاة الظهر، يوجد لدينا علم إجمالي بوجوب أحد هاتين الصلاتين. هذه الدعوة الإيجابية، أن متعلق العلم الإجمالي هو الجامع، وهو عنوان أحدهما أو أحدها. والدعوة الأخرى دعوة سلبية، ومعناها أن العلم لا يسري إلى الأفراد، بل تبقى الأفراد مشكوكة، لا يوجد علم غير العلم بالجامع، لا يوجد لدينا علمان، لدينا فقط علم بالجامع والأطراف تبقى مشكوكة. إذن هذه النظرية تنحل إلى دعوين، دعوة إيجابية وهي أن متعلق العلم الإجمالي هو الجامع، ودعوة سلبية وهي أن هذا العلم يتوقف على الجامع ولا يسري إلى الأفراد وتبقى الأفراد مشكوكة. أما الدعوة الأولى فواضح، أننا نعلم بوجوب إحدى هاتين الصلاتين في مثال صلاة الجمعة والظهر، فمتعلق العلم هو الجامع، فالعلم معلوم، هذا المعلوم هو الجامع وهو عنوان أحد هاتين الصلاتين. أما الدعوة الثانية وهي أن هذا العلم ما يسري إلى الأفراد وأن الأفراد بقيت مشكوكة وتبقى مشكوكة، فهي وإن كانت واضحة لكن يمكن إقامة البرهان عليها. وملخص البرهان أنه إذا قلنا بوجود علم ثان غير العلم بالجامع، فهنا توجد ثلاثة فروض، ثلاثة احتمالات، كلها باطلة. الاحتمال الأول أن هذا العلم الثاني لا متعلق له، وهذا باطل. ما معنى أن يوجد علم لا متعلق له؟ كل علم لا بد له من متعلق، لا بد له من معلوم، كل انكشاف لا بد له من منكشف. إذا لم يوجد شيء تعلم به يوجد علم؟ لا يوجد. ما معنى أن تعلم بلا شيء، بلا وجود شيء، بلا معلوم، بلا متعلق؟ لا معنى لذلك، كل علم لا بد له من معلوم. هذا الفرض الأول. الفرض الثاني أن يكون للعلم متعلق، العلم الثاني، وهذا المتعلق هو أحد الطرفين بخصوصه أو كلا الطرفين. يعني شنو أحد الطرفين بخصوصه؟ يعني متعلق العلم هو صلاة الظهر خاصة، أو هو صلاة الجمعة خاصة، أو هو كلتا الصلاتين. فنقول إذا كان متعلق العلم هو أحد الطرفين خاصة، فهنا انحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي. بعد والمفروض أنه لم ينحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي. وإذا قلنا بأن متعلق العلم هو كلا الطرفين، فهنا بعد لا يوجد علم إجمالي، أصلا لا يوجد علم إجمالي حتى ينحل، إنما يوجد علم تفصيلي بوجوب الصلاتين معا، صلاة الظهر وصلاة الجمعة في ظهر يوم الجمعة. وإما إذن فهذا الفرض الثاني باطل. وإما أن نقول إن متعلق العلم هو الفرد المردد بين الصلاتين، المتعلق العلم الثاني مو العلم بالجامع، متعلق العلم الثاني هو الفرد المردد بين الصلاتين. فنقول ما هو المراد من الفرد المردد؟ مفهوم الفرد المردد أم وجود الفرد المردد، واقع الفرد المردد، ما هو المراد؟ إذا قلتم بأن المراد مفهوم الفرد المردد، فما هو مفهوم الفرد المردد؟ هو عنوان أحد الصلاتين. الفرد المردد بين الصلاتين ما هو؟ هو عنوان أحد الصلاتين، وهو نفسه الجامع. فالعلم به إذن هو العلم بالجامع وليس علما آخر، ليس علما ثانيا. ما هو المراد من الفرد المردد؟ الفرد المردد هو عنوان إحدى الصلاتين، وهذا بعينه هو الجامع، هذا هو الجامع. فالعلم به إذن علم بالجامع، إذن فليس هنا علما آخر، إنما هو العلم بالجامع. وإذا قلتم أن المراد بالفرد المردد هو وجود الفرد المردد، واقع الفرد المردد، فالوجود له نحوان، إما أن يكون وجودا ذهنيا، وإما أن يكون وجودا خارجيا. وعلى كلا التقديرين، على كلا التقديرين، حينما نقول بأن الشيء موجود وثابت فلا معنى لأن نقول بالتردد. لما؟ لقاعدة فلسفية يفترض أننا درسناها في كتب الفلسفة، إما في بداية الحكمة أو في غير بداية الحكمة، إن الشيء لا يوجد ما لم يتشخص، لا بد من التشخص أولا حتى يوجد رتبة، حتى يوجد شيء. والشيء المردد لا يمكن أن يوجد لأنه ليس متشخصا ولا متعينا، لا في الذهن ولا في الخارج. سواء لا بد من تعين، لا بد من تعين للشيء في أفق ثبوته. ما هو أفق الثبوت؟ إما أن يكون أفق الثبوت الذهن فلا بد من تعينه في الذهن، وإذا كان أفق الثبوت الخارج فلا بد من تعينه في الخارج. وإذا عرفنا ذلك تبين أن الفروض الثلاثة كلها باطلة، وعليه فلا يوجد إلا علم واحد، هو علم بالجامع، ولا يسري هذا العلم إلى الأفراد. هذه نظرية المحقق النائين والمحقق الإصفهاني رحمة الله عليهما، نقلها نطبق. قال: الاتجاهات في تفسير العلم الإجمالي. هذه ضرورية الفقرة اللي أركز عليها أنا، أن العلم لا يسري، العلم لا يسري لا بذاته ولا بتنجيزه، راح أجي أوضح بعد، لا يسري العلم لا بذاته ولا بمنجزيته. لما نكمل الاتجاهات أرجع لتلك الفقرة العبارة، لا يسري العلم، علم بالجامع. ها؟ حتى ها لا ما فرضنا احنا، احنا نريد نثبت نبرهن على ان لدينا علم بالجامع فقط ولا يسري الى الافراد. انا ما برهنت هسه، قلت اذا لا يوجد علم ثاني حتى ابرهن انه يوجد فقط علم اجمالي بالجامع. ها؟ إذا يسري شنو صار علم بالأفراد، صار علم ثاني. هو معنى السريان شنو؟ شنو معنى السريان؟ هو هذا جاوبني، هذا لازم ذلك. معنى السريان شنو؟ معنى السريان لدي علم بالجامع ولدي علم بالأفراد، صار علمان. واضح الفكرة؟ إما بهذا الفرد أو بهذا الفرد أو بكلا الفردين. الحقيقة هو الجواب في تطويل، الحقيقة ملخص الجواب والتالي: أنه لدينا علم إجمالي، علم بالجامع فقط، ولا يوجد علم بالأفراد، لأن العلم بالأفراد إما علم بأحد الفردين بخصوصه فهذا انحلال للعلم الإجمالي، وإما علم بالفردين معا فهو علم تفصيلي. هذا هو النص، هذا واضح الفكرة. طيب: ويمكن تلخيص الاتجاهات في تفسير العلم الإجمالي في ثلاثة مبانٍ. الأول، النظرية الأولى، الاتجاه الأول، المبنى الأول، المبنى القائل بأن العلم الإجمالي علم تفصيلي شوف هاي عبارة نوايا ذكرتها بالحلقة الثانية واذكرها هنا. علم تفصيلي بالجامع مقترن بشكوك تفصيلية. شوف شكوك تفصيلية بعدد أطراف ذلك العلم. أنا لدي علم بوجوب إحدى الصلاتين، أما حينما أتي إلى هذه الصلاة صلاة الظهر لدي شك بها، وحينما أتي إلى هذه الصلاة لدي شك بها. وهذا ما اختاره المحققان النائيني والإصفهاني رحمة الله عليهما. وهذا المبنى يشتمل على جانب إيجابي. شنو الجانب الإيجابي؟ وهو اشتمال العلم الإجمالي على العلم بالجامع. العلم الإجمالي شنو؟ علم بالجامع. خب هذا يحتاج لبيان، يحتاج لبرهان. الآن حينما نعلم بوجوب إحدى الصلاتين شنو معنى؟ نعلم بوجوب إحدى الصلاتين علم بالجامع لا يحتاج إلى برهان، وهذا واضح بداهة. وعلى جانب سلبي وهو عدم تعدي العلم من الجامع، يعني لا يوجد علم ثان في الأطراف، يتوقف على الجامع. وبرهانه أنه لو فرض وجود علم يزيد على العلم بالجامع، يعني غير العلم بالجامع صار علم ثاني، فهو إما أن يكون بلا متعلق أو يكون له متعلق. وإذا قلنا بأن له متعلق، إما أن يكون المتعلق هو أحد الفردين بخصوصه أو كلا الفردين، أو يكون متعلقه الفرد المردد. فإذا يوجد لدينا فرضان، إما أن لا يكون له متعلق أو يكون له متعلق. والفرض الثاني أيضا ينقسم إلى فرضين، متعلقه الفرد المعين بخصوصه أو كلا الفردين، أو متعلقه الفرد المردد كلا الفردين، يعني متعلقه وجوب كلا الفردين، مو مردد بعد. علم التفصيل لا مو ما علينا بعلم إجمالي، ماكو علم إجمالي صار. نفترض أن المعلوم هو وجوب كلتا الصلاتين، هذا علم التفصيل صار واضح. صير احنا عندنا الآن كلتا الصلاتين واجبة، شنو المشكلة؟ ها؟ لا ما بغض النظر عنه لو ثبت نفترض هذا وراح نرد احنا. قال أنه لو فرض وجود علم يزيد على العلم بالجامع فهو يكون بلا متعلق أو يكون متعلقا بالفرد بحده الشخص المعين. سيد صدر ما ذكر الثانية، أي يكون كلا الفردين، يعني بعد ما كو علم جميل، أو بالفرد بحد شخصي مردد بين الحدين أو الحدود. شنو مردد بين الحدين أو الحدود؟ بين الحدين شنو؟ ناظر إلى كون العلم الإجمالي شنو؟ له طرفان، الحدود له عدة أطراف. لا ما نتكلم عن الشبه المحصور وغير المحصور. مثلا الآن لدينا علم إجمالي بوجوب إما صلاة الظهر أو صلاة الجمعة، لأن طرفين حدين واضح. ومرة لا لدي علم إجمالي بنجاسة أحد ثلاثة أواني أو أربعة أواني، والكل باطلون. أما الأول، يا هو الأول لا متعلق له، فلأن العلم صفة نفسية ذات إضافة، فلا يعقل فرض انكشاف بلا منكشف. يعني شنو؟ إذا تريدون كتمون، لا يعقل أن يوجد علم بلا معلوم. وأما الثاني، يا هو الفرض الثاني، أن العلم له متعلق ومتعلقه الفرد بخصوصه، الطرف أحد الأطراف بخصوصه، فلبداهة أن العالم بالإجمال لا يعلم بهذا الطرف بعينه ولا ذاك بعينه، وإلا إذا علم بعينه جاوبوني انحل إلى علم تفصيلي. وأما الثالث، شنو الثالث؟ المتعلق هو الفرد المردد، فلأن المردد إن أريد به مفهوم المردد فهذا جامع انتزاعي. شنو هو مفهوم المردد؟ شنو مفهوم المردد؟ أحدهما وهو نفس الجامع هذا. والعلم به لا يعني تعدي العلم عن الجامع. شنو يعني؟ يعني العلم بالمفهوم المردد هو علم بالجامع وليس شيئا آخر، ليس شيئا آخر. وإن أريد به واقع المردد فهو مما لا يعقل ثبوته. ليش؟ ليش مما لا يعقل ثبوته؟ جابوني للقاعدة الفلسفية. ما لم يتشخص لا يوجد، فهو ما لا يعقل ثبوته. لما؟ للقاعدة الفلسفية، إن كل شيء موجود لا بد أن يكون متشخصا ومتعينا، لأن الشيء راح يجينا في الرد على النظرية الثانية تعميق لهذا الكلام. لأن الشيء ما لم يتشخص لا يوجد، سواء كان في عالم الذهن أو عالم الخارج. هناك اشتباه عند بعض الشراح يتكلم هيك يقول، لأن الشيء ما لم يتشخص في الخارج لا يوجد. سيتبين سيد الصدر يقصد سواء كان الوجود الخارجي أو الوجود الذهني، فهو ما لا يعقل ثبوته. فكيف يعقل العلم به؟ لأن كل ما له ثبوت، شنو ثبوت؟ وجود. هسه بس أكمل عبارة شيخ مقدمته. فهو متعين بحد ذاته في أفق ثبوته. شنو في أفق ثبوته؟ إذا كان ثبوته الذهن في الذهن فلا بد أن يكون متعينا في أفق الثبوت. إذا كان أفق الثبوت الخارج فلا بد أن يكون متعينا في الخارج. قال في أفق ثبوته. تفضل شيخ. لا طبعا انا قلت لا لا مف... لا 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 شنو هو المفهوم؟ شنو المفهوم؟ شنو شو تقول؟ لا هذا مفهوم. لا لو وجد الشيء في الذهن وتعلق العلم به، هنا اكو شيء مفهوم المردد بدون ثبوت الشيء في الذهن، بدون أن يكون له ثبوت في الذهن. مفهوم المردد يوجد في الذهن طبعا، مفهوم المردد سؤال. أما أن نقول لا أنا أعلم بالمفهوم المردد بنحو الصورة الذهنية، العلم بالمفهوم المردد ما لم يتشخص المفهوم المردد، ما لم يتعين المفهوم المردد حتى في الذهن، لا معنى للعلم به. مفهومه موجود بالذهن ذاك بحثون. المفهوم انت مره تريد اسير الصدر فرق، انا ما اقول ما فرق، لكن اقول مره نتكلم عن واقع وثبوت المفهوم المردد، ومره نتكلم عن لا مو المفهوم الفرد المردد، مره نتكلم عن ثبوت الفرد المردد، ومره نتكلم عن مفهوم الفرد المردد. اذا تكلمنا عن مفهوم الفرد المردد بما هو مفهوم، ما هو مفهوم الفرد المردد؟ عنواني أحدهما، وهو نفس الجامع. ومرة نتكلم عن ثبوت الفرد المردد، ثبوت لا ثبوت الفرد المردد لا في الذهن بحيث يتعلق العلم به، ولا في الخارج بحيث يتعلق العلم به. في الذهن ما يمكن، هسه أوضح بعدين نعمق هذا الرد. نعم نعم بالرد على الاتجاه الثاني. الفرد المردد لا ثبوت له في الذهن ولا ثبوت له في الخارج، مفهوم الفرد المردد موجود في الذهن. أما نفس الفرد بعد الدرس، بعد الدرس بعد الدرس درس هسه بعد الدرس بعد الدرس ثبوت المفهوم المردد يعني المفهوم المردد موجود في الذهن، لكن نفس الفرد المردد، وجود الفرد المردد لا يمكن أن يكون في الذهن ولا يمكن أن يكون في الخارج. ليش؟ لأن الشيء ما لم يتشخص لا يوجد. أقرأ عبارة، لأن كل ما له ثبوت يعني وجود مطلق العبارة موجود في الخارج، فهو متعين بحد ذاته في أفق ثبوته. إذا لم يكن متعينا في أفق ثبوته، لم يكن متشخصا في أفق ثبوته، لأن لا في الذهن ولا في الخارج، فهو لا يوجد حتى يتعلق العلم به. ثبوت الوجود واحد. أنا كده أقول مرة، نقول مفهوم الفرد المردد، ومرة نتكلم عن نفس الفرد المردد. الفرد المردد لا وجود له لا في الذهن ولا في الخارج، مفهومه له وجود، مصداقه له وجود، مرة مصداق ذهني ومرة مصداق خارجي، مصداقه ليس له وجود، مفهومه له وجود. الوجود الذهني، الوجود الذهني للأمور، مرة نتكلم على نحو المفهوم، مرة نتكلم على نحو المصداق. المصداق ليس فقط في الخارج، يوجد في الذهن فرد مردد. يقول لا يوجد، لا يمكن أن يوجد فرد مردد في الذهن. لما؟ لأن الشيء ما لم يتعين ما لم يتشخص لا يوجد. الثاني، المبنى الثاني يقول بأن العلم في موارد علم الإجمالي متعلقه الفرد المردد. هذه النظرية تنسب إلى الشيخ الأخوند. شنو معنى متعلقه الفرد المردد؟ بمعنى أنه يسري من الجامع، الرأي الأول قال لا يسري، يسري من الجامع إلى الأطراف، لكن لا يسري إلى طرف بخصوصه، ولا يسري إلى كلا الطرفين معا، إنما يسري إلى أحد الأطراف بدون تعيين، يسري إلى الفرد المردد بين الطرفين. هذا ينسب إلى الشيخ الأخوند. بعبارة، نحن في العلم الإجمالي لا يوجد لدينا علم بوجوب كلتا الصلاتين. يوجد لدينا علم بوجوب كلتا الصلاتين؟ لا يوجد علم بوجوب كلتا الصلاتين. يوجد لدينا علم بوجوب صلاة الظهر خاصة؟ لا يوجد. بوجوب صلاة الجمعة خاصة؟ لا يوجد. هذا واضح. إذا كان هذا واضحا، فالعلم الإجمالي علم بالجامع، يعني بوجوب إحدى الصلاتين، وهذا العلم يسري إلى الفرد المردد بين الصلاتين، لا يسري إلى الصلاة صلاة الظهر بخصوصها، ولا يسري إلى الصلاتين معا، إنما يسري إلى الطرف المردد، إلى الفرد المردد بين الصلاتين. هذا فهم من عبارة الشيخ الأخوند. هو لم يذكره في مبحث العلم الإجمالي، إنما حينما تناول حقيقة الوجوب التخييري ذكر الآراء في مسألة الوجوب التخييري، فقال هل إن الوجوب التخييري مرده إلى وجوبات مشروطة؟ يعني حينما المولى قال في كفارة الإفطار عمدا في يوم من أيام شهر رمضان، إما أن تطعم 60 مسكينا، أو أن تصوم شهرين متتابعين، أو أن تعتق، هل مرد ذلك إلى أنه يجب الصوم إذا لم تعتق ولم تطعم، يجب الإطعام إذا لم تعتق وتصوم، يجب الصوم إذا يجب العتق إذا لم تطعم وتصم، وما إلى ذلك؟ هل هكذا؟ أم مرده ومتعلقه الفرد الذي يختاره المكلف في علم الله؟ الواجب هو ما يختاره المكلف في علم الله، أم مرد الوجوب التخييري إلى الفرق المردد بين هذه الخصال الثلاثة. يجب أحد هذه الأفراد الثلاثة الخصال الثلاثة على نحو التردد، إما هذا وإما هذا وإما هذا. وإلى هنا لا نستظهر أن رأيه في العلم الإجمالي أنه متعلق بالفرد المردد، لا نستظهر ذلك، لكنه في تعليقته على الكفاية ماذا قال؟ قال: ولو أشكلته وقلت أنه كيف يتعلق الوجوب بالفرد المردد، قلت أن الوجوب صفة اعتبارية ليست حقيقية، والفرد المردد تتعلق به حتى الصفة الحقيقية كالعلم الإجمالي، فكيف لا تتعلق بها الصفة الاعتبارية غير الحقيقية؟ فيستظهر من ذلك أنه يتبنى أنه في العلم الإجمالي متعلق العلم هو الفرد المردد، متعلق العلم، مصب العلم، مركز العلم هو الفرد المردد بين الأفراد. هذه هي نظرية الشيخ الأحمد. ما هو الفرق بينها وبين نظرية الميرزا النائين والمحقق الإصفهاني؟ من يقول إنه الفرق الرئيسي أنه على نظرية الميرزا النائيني والمحقق الإصفهاني إن العلم لا يسري من الجامع إلى الأفراد، بينما على نظرية الشيخ الآخون إن العلم يسري، لكن يسري إلى أي شيء؟ إلى الفرد المردد، لا يسري إلى هذا الفرد بخصوصه ولا يسري إلى كلا الفردين معا، لا، إنما يسري إلى الفرد المردد بين الفردين. هذه نظرية الشيخ الآخون. نقرأ هذه النظرية قبل الرد عليها. قال يعني مو وجوبات مشروطة، أي مو ما نعبر عنها، نقول ليست الوجوبات المشروطة. قال الثاني: المبنى القائل بأن العلم في موارد العلم الإجمالي يسري من الجامع إلى الحد الشخصي، يا هو الحد الشخصي إلى الفرد يعني، لكنه ليس حدا شخصيا معينا. شنو معينا؟ يعني ليس هذا الفرد بخصوصه وليس ذاك الفرد بخصوصه ولا كلا الفردين معا. لو دير بالكم هاي لكلا الفردين تكون تصير واضحة. من أقول كلا الفردين ما أقصد الفرد المردد، بعد أقصد أنه تجب صلاة الظهر والجمعة معا، هذا بعد صار علم تفصيلي، لوضوح أن كلا من الطرفين بحده الشخص المعين ليس معلوما. معلوم وجوب صلاة الظهر بخصوصها؟ لا. وجوب صلاة الجمعة بخصوصها؟ لا. هسه هاي المصطلحات بحده الشخصي هذا راح تتضح بالرد، بعد راح اوضح ان شاء الله بالرد. بل هو حد مردد في شنو عندكم؟ بل هو حد مردد في ذاته بين الحدين. وهذا ما يظهر من صاحب الكفاية اختياره. حيث ذكر في بحث الواجب التخييري من الكفاية، ما ذكر في بحث العلم الإجمالي، إن أحد الأقوال فيه هو، شنو الأقوال؟ ذكر أقوال متعددة. أحد الأقوال كون الواجب الواحد المردد، كون الواجبة، يا هو الواجبة في الوجوب التخييري، إذا تردوا تضيفوا للتوضيح، هو الواحد المردد، بس من تصير هو بعد يصير هو الواحد، لكن هو خلاها اسم كونه الواحد المردد. يعني شنو؟ يعني إذا تردون الكتمون الوجوب متعلق بالفرد المردد. إذا هالشيء كيف نستفر الرأي في العلم الإجمالي؟ ما نستفر الرأي في العلم الإجمالي، نتكلم في الوجوب التخير، لكن نستفر الرأي في التعليق. قال: وأشار في تعليقته على الكفاية إلى الاعتراض على ذلك بأن الوجوب صفة، وكيف تتعلق الصفة؟ شنو صفة؟ صفة شنو صفة؟ صفة إضافية إذا تردون كتب اعتبارية. وكيف تتعلق الصفة الاعتبارية بالواحد المردد مع أن الموصوف لا بد أن يكون معينا في الواقع؟ شلون يتعلق هذا الإشكال السابق اللي قلنا؟ كيف يتعلق العلم بشيء مردد والمفروض أن يكون المعلوم متشخصا ومتعينا؟ ما كفر بس تعميقا هو راح يردها، راح يقول هو الشيخ الأخون ما راح ينتبه لهاي الالتفاتة اللي التفتنا لها، راح يقول إذا كانت الفرد المردد يتعلق به الصفة الحقيقية فكيف لا تتعلق به الصفة الاعتبارية؟ واضح الفكرة؟ احنا ردنا، هو انتبه للإشكال لكن لم ينتبه للرد، أنه لابد للشيء الثابت من التشخص، وراح نعمق الرد عليه. وأجاب على الاعتراض، هو جوابه هو موضع الشاهد، بأن الواحد المردد قد يتعلق به وصف حقيقي ذو إضافة. شنو الوصف الحقيقي؟ كالعلم الإجمالي، فضلا عن الوصف الاعتباري كالوجوب. واضح الفكرة؟ ففهمنا من ذلك أنه يتبنى أن العلم الإجمالي شبيه يتعلق بالفرد المردد، ويكفينا في الرد ما قلناه في الفرض الثالث في البرهان على النظرية الأولى. ماذا قلنا؟ قلنا حينما يتعلق العلم بشيء بمصداق هذا الشيء فلا بد، سواء كان في الذهن أو في الخارج، فلا بعدين نجي إلى التفريق بين الذهن والخارج، فلا بد أن يكون متشخصا متعينا، لأن الشيء ما لم يتشخص لا يوجد، فكيف يتعلق به العلم؟ واضح؟ لكن السيد الشهيد أراد أن يعمق هذا الرد، أن يعمق البرهان على رد الفرض الثالث الذي أوردناه في البرهان على النظرية الأولى، أراد أن يعمق ذلك، والنتيجة أن العلم الإجمالي لا يمكن أن يتعلق بالفرد المردد. الرد فيه تفصيل يأتي، والحمد لله رب العالمين.